بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فحديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو زاد المعاد في هدي خير العباد لعلامة ابن القيم رحمه الله. نعم، قال عندك والتبديل، هذا كلام شيخ الإسلام بعدما انتهينا من المقطع. نعم، كتاب النبوات قال لا عندك انه موضع مشهور اصلا، لا الموضع المبدل، قال فمن نسب ذلك الى شرع الله سبحانه وتعالى كان كافرا، هذا موجود قرانا كثير. طيب، قال ابن القيم فصل في ازواجه، قد تكلمنا عن زواجه بخديجه رضي الله عنها، وعن زواجه بسوده، وعن زواجه بام عبد الله عائشه، وعن زواجه بحفصه وبزينب بنت خزيمة وبأم سلمة. قال ثم تزوج زينب بنت جحش من بني أسد بن خزيمة وهي ابنة عمته أميمة، وفيها نزل قوله تعالى فلما قضى زيد منها وطرا زوجنك، وبذلك كانت تفتخر على نساء النبي صلى الله عليه وسلم وتقول زوجكن أهاليكن وزوجني الله من فوق سبع سماوات، لأن الله قال فزوجناكها، فلما قال زوج منها وطرا زوجناكها، فمن الذي زوجها لنبيه؟ الله سبحانه وتعالى، فكانت تفخر بذلك. ومن خواصها أن الله سبحانه كان هو وليها الذي زوجها لرسوله صلى الله عليه وسلم من فوق سبع من فوق سماواته، وتوفيت في أول خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، كانت أولا عند زيد بن حارثة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم تبناه، فلما طلق زيد زوجه الله تعالى إياه لتتأسى به أمته في نكاح أزواج من تبنوه، لأن لأهل الجاهلية كان الواحد يعامل ابنه من التبني معاملة ابنه من الصلب، فلا ينكح ابنته زوجته، لكن جاء الإسلام فأبطل ذلك، فهم إخواننا وليسوا أبناءنا، أدعوهم لآبائهم هو أقسطهم عند الله، فأبطل إسلام التبني، والإنسان له أن يتزوج زوجة ابنه إن كان قد تبناه يتزوج، لأن التبني هذا لا يغير شيئا من الأحكام، ولا يكون به الابن ابنا صلبيا، لا يجوز، ولهذا لا ينسب الإنسان إلا إلى أبيه فقط، ومن انتسب إلى غير أبيه ويعلم فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، أي كفرا دون كفر. نعم، لا هذا لا يجوز، هذا باطل، التمني باطل، فلا ترتب على الباطل شيء، لا يأخذ التركة العصبات، عمه ابن عمه خاله ابن خاله كل هذا يأخذ، تنتقل إلى الأرحال، تنتقل إلى الأرحام، عمته خالته كذا، طب مقطوع من شجرة خلاص، لو ذو أرحام ولا عصبات ولا أصحاب خد ولا أي شيء أبدا، يأخذه بيت المال، يأخذه الولد المتبنى، بيت المال بإجماع ليس للولد المتبنى شيء، باطل، إن كنت أنا أخذه يأخذه هذا الولد، لا فرق. نعم، نعم. هو غير وارد يوصي بما يوصله وصية، ما في مشكلة. كيف أجنبي عادي يجوزها بما يتعدى الثلث يجوز. وتزوج جويرية بنت الحارث ابن أبي ضرار المصطلقية، وكانت من سبايا بني المصطلق جويرية بنت الحارث، فجاءته تستعين به على كتابتها، فأدى عنها كتابتها وتزوجها. ثم تزوج أم حبيبة واسمها رملة بنت أبي سفيان صخر بن حرب القرشية الأموية، وقيل اسمها هند، تزوجها وهي ببلاد الحبشة مهاجرة. سبحان الله، أبوها يعادي الإسلام في أوله وهي تهاجر إلى بلاد الحبشة مسلمة. تزوج وهي ببلاد الحبشة مهاجرة، وأصدق عنه النجاشي 400 دينار وسيقت إليه من هناك، وماتت في أيام أخيها معاوية. هذا هو المعروف المتواتر عند أهل السير والتواريخ، وهو عنده بمنزلة نكاحي لخديجة بمكة ولحفصة بالمدينة ولصفية بعد خيبر. يعني بمنزلة هذا يعني شهرة وتأكيدا، وعندهم بمنزلة نكاحي لخديجة بمكة ولحفصة بالمدينة ولصفية بعد خيبر. وأما حديث عكرمة بن عمار عن أبي زميل عن ابن عباس أن أبا سفيان قال للنبي صلى الله عليه وسلم أسألك ثلاثا فأعطاه إياهن، منها وعندي أجمل العرب أم حبيبة أزوجك إياها. هذا الحديث لاحظوا يا أخواني أنه إيه؟ عند مسلم. قال في الحاشية رواه مسلم في الفضائل باب من فضائل أبي سفيان بن حرب عن عكرمة بن عمار حدثنا أبو زميل حدثني ابن عباس قال كان المسلمون لا ينظرون إلى أبي سفيان ولا يقاعدونه، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم يا نبي الله ثلاث أعطنيهن، قال نعم، قال عندي أحسن العرب وأجمله أم حبيبة بنت أبي سفيان أزوجكها، قال نعم، قال ومعاوية تجعله كاتبا بين يديك، قال نعم، قال وتؤمرني حتى أقاتل الكفار كما كنت أقاتل المسلمين، قال نعم. قال أبو زميل ولولا أنه طلب ذلك من النبي ما أعطاه ذلك، لأنه لم يكن يسأل شيئا أو يسأل شيئا إلا قال نعم. وهذا الحديث من الأحاديث المشهورة بالإشكال، هذا عند مسلم، معناه أن النبي أبو سفيان زوجه إياها، زوج ابنته أم حبيبة للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا معروف أن النبي إنما تزوج ميمونة إنما تزوج أم حبيبة في أول الإسلام. نعم. وكان قال ووجه الإشكال أن أبا سفيان إنما أسلم يوم فتح مكة سنة 8 من الهجرة، وهذا مشهور لا خلاف فيه، وكان النبي قد تزوج أم حبيبة قبل ذلك بزمان طويل، تزوجها سنة 6 وقيل 7، واختلفوا أين تزوجها، فقيل بالمدينة بعد قدومها من الحبشة، وقال الجمهور بأرض الحبشة. انظر أبا داود كذا، هو ما أجاب عليه، الجواب على ذلك سهل. قال الشيخ هنا يقول ابن القيم فهذا الحديث غلط لا خفاء به، من الوهم قد يرد مهما كان عند البخاري عند مسلم، لو خالف المتواتر عندنا المعروف المتواتر عندنا فإننا نحمله على الوهم والخطأ إذا لم نستطع الجمع، إذا لم نستطع الجمع فنحمله على الوهم والخطأ، مثل ما قال ابن عباس وروى أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم، ومعلوم أن النبي لما تزوج ميمونة وهي حلال كما أخبرت عن نفسها بذلك، وكما أخبر أبو رافع عنها رضي الله عن الجميع. قال فهذا الحديث غلط لا خفاء به. قال أبو محمد ابن حزم وهو موضوع بلا شك، كذبه عكرمة بن عمار، وقال ابن الجوزيف هذا الحديث هو وهم من بعض الرواة لا شك فيه ولا تردد، وقد اتهموا به عكرمة بن عمار لأن أهل التاريخ أجمعوا على أنه محبيبة كانت تحت عبد الله بن جحش وولدت له وهاجر بها وهما مسلمان إلى أرض الحبشة ثم تنصر هناك، وثبتت أم حبيبة على إسلامها، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى النجاشي يخطبها عليه، فزوجه إياها وأصدقها عنه صداقا، وذلك في سنة 7 من الهجرة، وجاء أبو سفيان في زمن الهدنة فدخل عليها فثنت فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لا يجلس عليه. ولا خلاف أن أبا سفيان ومعاوية أسلم في فتح مكة 8. وأيضا ففي هذا الحديث أنه قال له: وتؤمرني حتى أقاتل الكفار كما كنت أقاتل المسلمين؟ قال: نعم. ولا يعرف أن النبي أمر أبا سفيان البتة. وقد أكثر الناس الكلام في هذا الحديث وتعددت طرقهم في وجهه، فمنهم من قال: الصحيح أنه تزوجها بعد الفتح لهذا الحديث. قال: ولا يرد هذا بنقد المؤرخين، وهذه الطريقة باطلة عند من له أدنى علم بالسيرة وتواريخ ما قد كان. طيب، يعني قد يقول احنا عندنا الحديث هذا ثابت صحيح مسلم، وإنما السير ممكن تكون أسندها كذا. نقول: ما ينقله الناس تواترا من وقائع هذا أشهر من الأسانيد، هذا يقدم على ما تذكر فيه الأسانيد، لأنه رواية أمة كما قلنا من قبل، ونبهنا إلى هذه القاعدة تكرارا ومرارا. ما ترويه الأمة وما تعرفه الأمة وما ينتشر في الأمة، هذا يقدم على ما يكون من طريق أحد الرواة الذين قد يرد عليهم الوهم والخطأ. وأيضا ففي هذا الحديث أنه قال له: طيب، وقالت طائفة. يبقى طائفة قدمت الحديث على ما جاء في السير والتواريخ. وقالت طائفة: بل سأله أن يجدد له العقد تطيبا لقلبه، فإنه كان قد تزوج بغير اختياره. وهذا باطل، يعني بأن أبو سفيان جدد العقد والنبي طلب منه أن يجدد العقد تطيبا لقلب أبي سفيان. قال: وهذا باطل، لا يظن بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا يليق بعقل أبي سفيان، ولم يكن من مثل ذلك شيء. نعم. وقالت طائفة منهم البيهقي والمنذري: احتمل أن تكون هذه المسألة من أبي سفيان، وقعت في بعض خرجاته إلى المدينة، وهو كافر حين سمع نعي زوج أم حبيبة بالحبشة، فلما ورد على هؤلاء ما لا حيلة لهم في دفعه من سؤاله أن يؤمره حتى يقاتل الكفار وأن يتخذ ابنه كاتبا، قال على هاتين المسألتين وقعتا منه بعد الفتح، فجمع الراوي ذلك كله في حديث واحد، والتعسف والتكلف الشديد الذي في هذا الكلام يغني عن رد. يعني البياق يقول هذا لعل النبي إنما زوجه أبو سفيان قبل الإسلام، زوجه. طيب هيزوجه كيف والحديث فيه ثلاث وقائع: أن يؤمره وأن يعين ابنه كاتبا. قالوا لعل هذا وقع بعد، فالراوي جمع الثلاث، فيكون الترتيب هنا ليس ترتيبا يعني مجموعا في وقعة واحدة، وإنما بمطلق الذكر أن هذه وقائع وإن تعددت. مثل ما أقول إيه مثلا: أنا مثلا رأيت فلانا وفلانا وفلانا، رأيت محمدا وعليا وإبراهيم، وإنما كانت رؤية لمحمد من سنة وعلي من 6 أشهر وإبراهيم غدا أمس، فقل رأيت الثلاثة ولا أريد الزباد. طبعا هذا الكلام كله تعسف. وقالت طائفة للحديث محمل آخر صحيح، وهو أن يكون المعنى: أرضى أن تكون زوجتك الآن، فإني قبل لم أكن رضيا، والآن فإني قد رضيت، فأسألك أن تكون زوجتك. وهذا وامثاله لو لم يكن قد سودت به الأوراق وصنفت فيه الكتب وحمله الناس لكان الأولى بنا الرغبة عنه لضيق الزمان عن كتابته وسماعه والاشتغال به، فإنه من ربد الصدور لا من زبدها. وقالت طائفة: لما سمع أبو سفيان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طلق نساء لما آل منهن أقبل المدينة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما قال، ظنا منه أنه قد طلق في من طلق، وهذا من جنس ما قبله. يعني هو أبو سفيان حريص أن تبقى أم حبيبة عند النبي. وقالت طائفة: بل الحديث صحيح، ولكن وقع الغلط ولوهم من أحد الرواة في تسمية أم حبيب، وإنما سأل أن يزوجه أختها رملة، ولا يبعد خفاء التحريم للجمع عليه. يعني لعل أبو سفيان يعني عرض عليه أختها ويسمها رملة، لأنه قيل أن أم حبيب اسمها هند، وهو كان يجهل تحريم الجمع بين المرأة وأخته، فقد خفي ذلك على ابنته وهي أفقه منه وأعلم، حين قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: هل لك في أخت بنت أبي سفيان؟ فقال: أفعل ماذا؟ قالت: تنكحها. قال: وتحبين ذلك؟ قالت: لست لك بمخلية، وأحب من شركني أو أحب من شركني في الخير أختي. قال: فإنها لا تحل لي. فهذه التي عرضها أبو سفيان على النبي فسماها الروعي من عنده أم حبيبة، وقيل بل كانت كنيتها أيضا أم حبيبة. وهذا الجواب حسن لولا قوله في الحديث: فأعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما سأل، فيقال حينئذ هذه اللفظة وهم من الراوي، فإنه أعطاه بعض ما سأل، فقال الراوي أعطاه ما سأل، أو أطلقها اتكالا على فهم المخاطب أنه أعطاه ما يجوز إعطاؤه مما سأل، والله أعلم. يعني هو هذا يعني يقول الجواب حسن لولا قوله فأعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما سأل، فيقال حينئذ هذه اللفظة وهم من الراوي وكذا وكذا. وطبعا كل هذه الأوجه حتى ما حسنه كلها أوجه ضعيفة. وباختصار شديد القواعد العلمية تقول: وهم من الراوي فنرده عليه، وتنتهي القصة، لأن المقطوع به والمعلوم أنه تزوجها صلى الله عليه وسلم وهي بالحبشة، لما ارتد زوجها تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النجاشي هو الذي كان متوليا ذلك. طيب، قال: وتزوج صفية بنت حيي بن أخطب سيد بني النضير من ولد هارون ابن عمران أخي موسى، فهي ابنة نبي، على اعتبار أنها من ولد هارون ابن عمران سيد بني النضير، حيي بن أخطب سيد بني النضير من ولد هارون ابن عمران أخي موسى، فهي ابنة نبي وزوجة نبي، وكانت من أجمل نساء العالمين، وكانت قد صارت له من الصفي أمة فأعتقها، وجعل عتقاء، أي مما يكون له صلى الله عليه وسلم مما يختاره، وجعل عتقاء، ولهذا لما وقعت في سهم دحية أعطاه صلى الله عليه وسلم مكانها وأخذها، وجعل عتقاء صدقة، فصار ذلك سنة للأمة إلى يوم القيامة أن يعتق الرجل أمته ويجعل عتقها صدقة فتصير زوجته بذلك، ويكون هذا مهرها، فإذا جعل عتقها صدقة صح هذا، صح أن يكون الصداق عتقا. فإذا قال: اعتقت أمتي وجعلت عتقها صدقها، أو قال: جعلت عتق أمتي صدقها، صح العتق والنكاح، وصارت زوجته من غير احتياج إلى تجديد عقد ولا ولي. قال: اعتقت أمتي وجعلت عتقها صدقة، أو قال: جعلت عتق أمتي صداقها، صح العتق والنكاح، جعلت عتق أمتي صدقة، وصارت زوجته من غير احتياج إلى تجديد عقد ولا ولي. يعني لو قال: جعلت عتق أمتي صدقة، ما يحتاج إلى عقد آخر، خلاص، لأنه السيد وهو القائم عليها والذي يتولى أمرها. فإذا قال: جعلت عتقا صدقها، صح الزواج بذلك ولا يحتاج إلى عقد. نعم، نحمل إيه؟ سورة النور: ومن لم يستطع منكم طولا كان الحصان المؤتي بملكة منهن من فتاتكم المؤمنات ومن لم يستطع منكم طولا كان الحصان المؤتي بملكة منكم فتاتكم المؤمنات الله أعلم بإيمانهن بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن. نعم، بإذن أهلهن يعني المتولين لهم وهو السيد. نعم، قال وصارت زوجته من غير احتياج إلى تجديد عقد ولا ولي، وهو ظاهر مذهب أحمد وكثير من أهل الحديث. وقال طائفة هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. انظروا يا أخواني نفس العلماء، يعني كأن نفس يعني على طريقة، طبعا مع التفاوت الكبير، طريقة شيخ الإسلام، يعني يقول الأمر يبدو لك أن البحث فرعي ومع ذلك يعطيه حقه، يعطيه حق. يعني مسألة أنه جعل اعتقاء صدقاء ليست يعني مقصودة هنا في ذكر زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، يكفي أنه هو تزوج صفية وجعل صدقاء عتقها وخلاص، لكن يبحث مسألة الايه العتق، هل يكون صداقا ام لا، وهل تحتاجه الى ولي ام ان العقد هذا بمجرده يكون كافيا. وقال الطائف هذا خاص من النبي صلى الله عليه وسلم، ومما خصه الله به في النكاح دون الأمة، دون الأمة، انه يجعل العتق الصداق. وهذا قول الأئمة الثلاثة ومن وافقهم، سبحان الله. والصحيح القول الأول، لأن الأصل عدم الاختصاص حتى يقوم عليه دليل. والله سبحانه لما خصه بنكاح الموهوبة له قال فيها خالصة لك من دون المؤمنين، ولم يقل هذا في المعتقة، إنما هذا في الاتهام نفسها له من غير صداق ولا شيء. فلو كان هذا مما يدخل الاختصاص أيضا لبينه الله عز وجل، ولا سيما والآية في معرض المنة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا قاله رسول الله ليقطع تأسي الأمة به في ذلك، فالله سبحانه أباح له نكاح امرأة من تبناه، لا ليكون على الأمة حرج في نكاح أزواج من تبنوا، فدل على أنه إذا نكح نكاحا فلأمته التأسي به فيه، ما لم يأتي عن الله ورسوله نص بالاختصاص وقطع التأسي، وهذا ظاهر. ولتقرير هذه المسألة وبسط الحجاج فيها، وتقرير أن جواز مثل هذا هو مقتضى الأصول والقياس، موضع آخر، وإنما نبهنا عليه تنبيها. ثم تزوج ميمونة بنت الحارث الهلالية، وهي آخر من تزوج بها، تزوجها بمكة في عمرة القضاء بعد أن حل منها على الصحيح، بعد أن حل من إيه؟ من العمر، وقيل قبل إحلاله، هذا قول ابن عباس. وواهم رضي الله عنه، فإن السفير بينها بالنكاح أعلم الخلق بالقصة، وهو أبو رافع، وقد أخبر أنه تزوجها حلالا، وقال كنت أنا السفير بينهما، وابن عباس إذ ذاك له نحو 10 سنين أو فوقها، وكان غائبا عن القصة لم يحضرها، وأبو رافع رجل بالغ وعلى يده دارة القصة وهو أعلم بها. ولا يخفى أن مثل هذا الترجيح موجب للتقديم، نعم، أنه تزوجها وهي حلال بعدما تحلل صلى الله عليه وسلم من عمرة القضاء. وماتت في أم معاوية، يعني مثل أم حبيبة، وقبرها بسرف، هذا مكان بالقرب من مكة، قرب التنعيم، وقيل ومن أزواجه، وهو المكان الذي حاضر فيه عائشة. يبقى كامل الآن يا أخوان، عدوا معنا من الحرائر: خديجة، سودة، عائشة 3، حفصة 4، زينب 5، ومسلمة 6، زينب 7، جويرية 8، صفية 9، ميمونة 10، محبيبة ذكرناها 11. مات النبي عن 9 منهن. طيب فين زينب بنت خزيمة؟ ذكرناها في الأول، زينب بنت جحش، زينب بنت خزيمة، نعم. فعندنا زينبان، زينب بنت خزيمة وزينب بنت إيه؟ بنت جحش، نعم. طيب هذه 11 امرأة تزوجهن النبي صلى الله عليه وسلم ودخل بهن، وكلهن من الحرائر. طيب هناك بقى قيل ومن أزواجه ريحانة بنت زيد نضرية، وقيل القرضية سبيت يوم بني قريظة فكانت صفية رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعتق وتزوجها ثم طلق تطليقة ثم راجعها. وقال طائفة بل كانت أمته وكان يطؤها بملك اليمين حتى توفي عنها، فهي معدودة في السراري لا في الزوجات. والقول الأول اختيار الواقدي، ووافق عليه شرف الدين الدمياطي، وقاله الأثبت عند أهل العلم، وفيما قاله نظر، فإن المعروف أنها من سراريه وإمائه والله أعلم، وهذا الصحيح، ريحانة من سراريه. فهؤلاء نساء المعروفات التي دخل بهن، وأما من خطبها ولم يتزوجها، ومن وهبت نفسها له ولم يتزوجها فنحو أربع أو خمس. وقال بعضهم هن ثلاثون امرأة، وأهل العلم بسيرته وأحواله صلى الله عليه وسلم لا يعرفون هذا بل ينكرونه، والمعروف عندهم أنه بعث إلى الجونية ليتزوجها فدخل عليها ليخطبها فاستعاذت منه فأعاذها ولم يتزوجها، وكذلك الكلبية، وكذلك التي رأى بكشحها بياضا فلم يدخل بها، والتي وهبت نفسها له فزوجها غيره على سور من القرآن، هذا والمحفوظ والله أعلم. ولا خلاف أنه صلى الله عليه وسلم توفي عن تسع وكان يقسم منهن لثمان، عائشة وحفصة وزينب وأم سلمة وصفية وأم حبيبة وميمونة وسودة وجويرية، أنه توفي عن تسع وكان يقسم منهن لثمان، عائشة واحد، حفصة اثنين، زينب ثلاثة، أم سلمة أربعة، صفية خمسة، أم حبيبة ستة، ميمونة سبعة، سودة ثمانية، جويرية تسعة. طبعا سودة وهبت ليلتها لإيه؟ لعائشة، يكون كان يقسم لثمانية لثمان. وأول نساء الحق به بعد وفاته زينب بنت جحش سنة 20، وآخرهن موتا أم سلمة سنة 62 في خلافة يزيد. أول نساء الحق به بعد وفاته زينب بنت جحش، وآخرهن موتا أم سلمة سنة 62 في خلافة يزيد والله أعلم. أما سراري قال أبو عبيدة كان له أربع، ماريا وهي أم والد إبراهيم، ريحانة، وجارية أخرى جميلة أصابها في بعض السبي، وجارية وهبتها له زينب بنت جحش. إذن ماريا معدودة من إيه؟ من سراريه وريحانة. يبقى إذن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج بإحدى عشر امرأة ودخل بهن ومات عن تسعين، وكان يقسم لثمان بعد ذلك لما وهبت وتنازلت سودة. أما ماريا فإنها كانت من سراري هي وريحان على الصحيح. نعم. ثمان زوجات بس يجعل لعائشة ليلتين. نعم. طيب نقف عند فصل في مواليه. من يعني لثمانية من التسع، طيب ناخد مواليه، نقف عند في كتبه في مواليه. فمنهم زيد بن حارثة بن شراحيل حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، اعتقه وزوجه مولاته أم أيمن فولدت له أسامة. ومنهم أسلم وأبو رافع وثوبان وأبو كبشة سليم وشقران واسمه صالح ورباح نوبي ويسار نوبي أيضا، وهو قتيل العورانيين. يسار نوبي وهو قتيل العورانيين الذين قتلوا الراعي. ومدعم وكيرة نوبي أيضا، وكان على ثقله يعني متاع السفر، وكان يمسك راحلته عند القتال يوم خيبر. وفي صحيح البخاري أنه الذي غل الشملة ذلك اليوم فقتل، فقال النبي إنها لتلتهب عليه نارا. وفي الموطأ أن الذي غلها مدعم. و كلاهما قتل بخيبر والله أعلم. ومنهم أنجش الحادي كان يحدو ويرتجس في الأصفار، وسفينة ابن فروخ واسمه مهران. طبعا ليس في هذا استدلال لمن يقول بالأنشدة الإسلامية ولا يتخصص في هذا، إنما هذا شيء تلفظه الطبيعة يقطعون به عناء السفر، وهو طارئ مثلما قال ذلك الصحابة في حفر الخندق وقال ذلك النبي. أما فرق وتخصصات وأن يكون هذا معروفا في الرجال بما يسمونه الغناء الإسلامي أو الإنشاد الإسلامي، فكل هذا ممنوع ولا يعرف في الرجال، ما يقال المنشد ولا يقال كذا، إنما بعضهم كان يحدو بما يقطع بعناء السفر مثل ما يفعل الفلاحون عندنا في الحقل أو العمال، عمال في الحفريات وكذا، فتراهم أحيانا يرتجزون بعد بعض هذه الأشياء، فهذه أشياء طارئة. كيف؟ ما أدري، ما أدري. كما قلت أنا يعني كما قلت أنا، أنت مثلا عمال تشتغل واخد بالك تعمل ودندن كده مع نفسك بعض أشياء دندنة هذه. نعم. وسماه رسول الله صلى الله عليه وسلم وسفينة ابن فروخ واسمه مهران، وسماه رسول الله صلى الله عليه وسلم سفينة لأنهم كانوا يحملونه في السفر متاعهم، فقال أنت سفينة. قال في الحاشية رواه أحمد من حديث سعيد بن جمان قال قلت لسفينة ما اسمك؟ قال ما أنا بمخبرك، سماني رسول الله صلى الله عليه وسلم سفينة. قلت ولما سماك سفينة؟ قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه أصحابه فثقل عليه متاعهم، فقال لي أبسط كساءك، فبسطته فجعلوا فيه متاعهم ثم حملوه علي، فقال لي يا رسول الله احمل فإنما أنت سفينة، فلو حملت يومئذ وقر بعير أو بعيرين أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة أو ستة أو سبعة ما ثقل علي إلا أن يخففوا. وفي المسند يجفو وتصحيف، واسنده حسن. نعم. وقال كنا في سفر فكان كلما أعيا رجل ألقى علي ثيابه ترسا أو سيفا حتى حملت من ذلك شيئا كثيرا، فقال النبي أنت سفينة. نعم. قال أبو حاتم أعتقه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال غيره أعتقته أم سلمة. وروى أبو داود في العتق قال باب في العتق أشرت عن سفينة قال كنت مملوكا لأم سلمة فقالت أعتقك أعتقك وأشرت عليك أن تخدم رسول الله ما عشت، فقلت وإن لم تشترط علي ما فارقت رسول الله ما عشت. الله أكبر الله أكبر. أعتقك وأشترط عليك أن تخدم رسول الله ما عشت، قال ولو لم تشترط علي ما فارقت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عشت، فاعتقتني واشترطت علي. هذا عند أبي داود. الله أكبر. ومنهم أنسة ويكنى أبا مشرح وأفلح وعبيد وطهمان ووكيسان وذكوان ومهران ومروان، وقيل هذا خلاف في اسم طهمان والله أعلم. ومنهم حنين وسندر وفضالة يماني ومابور خصي وواقد وأبو واقد وقسام وأبو عسيب وأبو مويهبة. ومن النساء سلمة أم رافع وميمونة بنت سعد وخضرة ورضوى ورزينة وأم ضميرة أو رزينة وميمونة بنت أبي عسيب ومارية وريحانة. هذا في مواليه. قال فصل في خدامه صلى الله عليه وسلم، فمنهم أنس بن مالك وكان على حوائجه، وعبد الله بن مسعود صاحب نعله وسواكه، وعقبة بن عامر الجهني صاحب بغلته يقود به في الأسفار، وأسكع بن شريك وكان صاحب راحلته، وبلال بن رباح خدام أنس كان على حوائجه، بن مسعود صاحب النعل والسواك، عقبة بن عامر صاحب البغلة، أسكع بن شريك صاحب الراحلة، بلال بن رباح المؤذن، وبلال بن رباح وسعد مولي أبو بكر الصديق وأبو ذر الغفاري وأيمن بن عبيد، وأمه أم أيمن مولي النبي صلى الله عليه وسلم، وكان أيمن على مطهرته وحاجته. فصل في كتابه صلى الله عليه وسلم، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي والزبير وعمر بن فيرة عمرو بن العاص وأبي بن كعب وعبد الله بن أرقم وثابت بن قيس بن شماس وحنظلة بن الربيع الأسيدي والمغيرة بن شعبة وعبد الله بن رواحة وخالد بن الوليد وخالد بن سعيد بن العاص، وقيل إنه أول من كتب له ومعاوية بن سفيان وزيد بن ثابت، وكان ألزمهم لهذا الشأن وأخصهم به. قال في الحاشية: وكان حافظا لبيبا عالما عاقلا، ثبت عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يتعلم كتاب يهود ليقرأه على النبي صلى الله عليه وسلم إذا كتبوا إليه، فتعلموا في 15 يوما. وقد كان ممن جمع القرآن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من القراء كما ثبت في الصحيحين عن أنس، وقد كتب الوحي بين يدي رسول الله في غير ما موطن، وقد شهد زيد اليمامة وأصابه سهم فلم يضره، وهو الذي أمره الصديق بعد هذا بأن يتتبع القرآن فيجمعه، شاء الله أن يعيش ويكون له هذا الشرف العظيم. وقال له: إنك شاب عاقل لا نتهمك، وقد كنت تكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم فتتبع القرآن فاجمعه، ففعل ما أمره به الصديق، فكان في ذلك خير كثير. وقد استنابه عمر مرتين في حجتين على المدينة، واستنابه لما خرج إلى الشام، وكذلك كان عثمان يستدب على المدينة أيضا، وكان علي يحبه، وكان يعظم عليا ويعرف له قدره، ولم يشهد معه شيئا من حروبه، وتأخر بعده حتى توفي سنة 45، وهو ممن كان يكتب المصاحف الأئمة التي نفذ بها عثمان إلى سائر الأفاق، اللائي وقع على التلاوة التي وقع على التلاوة طبق رسمهن طبق رسمهن التي وقع على التلاوة طبق رسمهن الإجماع والاتفاق. نقف عند فصل في كتبه صلى الله عليه وسلم التي كتبها إلى أهل الإسلام في الشرائع.